بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين، أحدهما في الصوم الواجب والآخر في المندوب إليه. والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين، أحدهما في الصوم والآخر في الفطر. أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين، إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب، والأخرى في معرفة أركانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم كتاب الصيام من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في كتاب الصيام نقول: الصيام في اللغة معناه الإمساك، الإمساك مطلقا، ومنه قوله تعالى مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما أي سكوتا عن الكلام، فلا تكلم أحدا. ويقول القائل: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجمة، أي ممسكة لا تأكل. فمعناه الإمساك، ويقال صام النهار كذلك في هذا المعنى أو حول هذا المعنى. وأما في الاصطلاح فهو عبادة لله عز وجل، وهذا في كل الأحكام الشرعية وخصوصا في العبادات، أن نقول هو عبادة لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، أو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام أمره معروف، لكن هذا من اصطلاحات العلماء حتى يعرف الإنسان ماذا يعنون بالصيام، وإلا الصيام معروف. والصيام ركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على عباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. فهو ركن من أركان الإسلام من غير إشكال. ونحن نريد أن نتكلم عن أمر هنا لم يذكره المؤلف، لكن ينبغي أن نفتتح به هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بالحكم التشريعية، الحكم التشريعية سواء كانت في رمضان أو في الصيام بوجه عام. والحكمة التشريعية إنما يبحث عنها المؤمن ليزداد إيمانا ويعلم أن هذه الشريعة إنما شرعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل، كل عبادة تقوم بها فهي إنما شرعت لمصلحة، قد نعلم هذه المصلحة وقد لا نعلمها، فإذا علمناها قلنا هذا الحكم معلل بكذا له حكمة كذا، وإذا لم نعلم هذه العلة أو الحكمة قلنا الأمر تعبدي أمرنا الله به لأننا عبيده، ومن شأن السيد أن يأمر عبده وليس من شأن العبد أن يقول لسيده لماذا أمرتني بكذا، عليك أن تسمع وتطيع وأنت تعتقد أن الله لم يشرع هذا الأمر إلا لمصلحة، علمت هذه المصلحة أو لم تعلمها، علمتها أم جهلتها، فالله لم يشرع أحكامه إلا لمصلحة. والعبادات كما قلنا لها حكمة ولها مقصد عام، وهذا المقصد هو التذلل والخضوع لله عز وجل، لأنك عبد لله، لماذا أمرني الله أن أصلي 5 صلوات وتكون هذه الصلاة هذه 4 ركعات وهذه 3 ركعات وهذه 2 ركعتان، لماذا أمرني الله بذلك؟ ليس من حق العبد أن يعترض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عليك أن تسلم لأمر الله عز وجل وأن تسارع بالامتثال، لماذا تصلي هذه في الوقت الفلاني وهذه في الوقت الفلاني، ولماذا تقول كذا في الركعة، ولماذا تفعل كذا في الركوع، ولماذا تفعل كذا في السجود، حتى يظهر فيك مظهر العبودية لله عز وجل أنك عبد مطيع لربه، وتعلم علم اليقين أن الله ما أمرك بذلك إلا لخير لك في العاجل والآجل. إذن هذه قاعدة عامة في العبادات، قد نعلم الحكمة وقد لا نعلم الحكمة. فإذا نظرنا إلى شهر رمضان الذي فرض الله عز وجل صيامه علينا، أولا ننظر إلى أن هذا الشهر الصيام مفروض على الأمم السابقة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكنهم أضاعوا هذا الشهر فزادوا ونقصوا. أما نحن بحمد الله هذه الأمة الشهر محفوظ من لدن مشروعية الصيام في السنة الثانية للهجرة إلى هذا اليوم وإلى ما بعده. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم العبد صيام رمضان بيوم أو يومين، فلا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لماذا؟ حتى يكون هناك فاصل، ولا يأتي شخص يقول أنا أصوم قبل ذلك حتى يكون لي الأجر وربما كان عندي نقص لا، الشهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم العبد صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، رجل يصوم الاثنين والخميس وافق يوم التاسع والعشرين أو الثامن والعشرين صيام يوم الخميس صامه، هذا لا شيء عليه لأنه لم يصمه احتياطا للشهر، فالممنوع هو أن تصوم احتياطا للشهر، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أو رجل مثلا كان عليه نذر ونذر أن يصوم فليصمه، أو مثلا كان عليه قضاء وضاق عليه الوقت ولم يتبقى إلا هذه الأيام فليصمها، هذا في بداية الشهر، فخلصت بداية الشهر من غير زيادة. وكذلك نهى عن صيام يوم العيد، صيام يوم العيد محرم، لا يجوز الإنسان أن يصومه. إذن هذا الشهر محفوظ من أوله ومن آخره، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا في المسألة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أو أكملوا شعبان 30، يعني هذا حتى لا تقول أصوم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في بداية الشهر ونهاية الشهر. أمر آخر أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، ويقول العلماء إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تدلك عليه وإما شر تحذرك منه. يا أيها الذين آمنوا، يخاطبك الله عز وجل باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. انظر، هذه أحكام مفروضة وأحكام شرعية، لكنه جاء بهذا اللطف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب، يعني هذا فيه تسلية للمؤمن أن الصيام كما هو مفروض على الأمم فقد فرض على هذه الأمة، لكن كما قلت لكم أن هذه الأمة امتازت عن سائر الأمم أنها لم تضيع شيئا من هذا الشهر، لم تزد فيه ولم تنقص منه. ثم قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، أي حتى تحصل لكم التقوى، حتى تحصل لكم التقوى. والتقوى يقول العلماء هي فعل المأمور واجتناب المحظور، هذه التقوى، فعل المأمور واجتناب المحظور. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى، لعلكم تتقون، حتى تحصل لكم هذه التقوى. وكم في التقوى من معان عظيمة. التقوى جاءت بمعان عظيمة في القرآن، فمرة تطلق على الإيمان، ومرة تطلق على الإسلام، ومرة تطلق على الجميع. التقوى حتى يتقي المؤمن ربه. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له وقاية، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكيف تحصل هذه التقوى من الصيام؟ كما سنبين إن شاء الله فيما بعد كيف تحصل هذه التقوى. تحصل له التقوى عن محارم الله. هذا الذي أبيح لك في جميع في الليل والنهار منعت منه في النهار، الأكل والشرب والجماع. قد يقول قائل إن هذه ضرورية للحياة. نعم هي ضرورية، لكن الله عز وجل يمتحننا حتى يغرس فينا الصبر والتقوى لله عز وجل. والصيام من أكثر العبادات سرا. يعني لو أن إنسانا أكل وشرب وفعل جميع المفطرات ولم يكن صائما أصلا، وجاء إلى الناس وقال أنا صائم، لصدقه الناس. لكن الصائم يصوم ولو لم يره أحد، ولو لم يره أحد، خوفا من الله. لو عرض عليه الطعام الشهي والماء البارد وهو في أشد العطش لما شرب، ولو كان وحده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام عبادة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني مضاعفة الصيام لا تسأل عنها لله عز وجل. فالله الذي يضاعف لك الصوم الأجر في الصيام. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام لله عز وجل. قال العلماء لأن الصيام من الصبر، يصبر الإنسان على الجوع والعطش وما يحصل له. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما يحسب له، بغير حساب. ومن يقول هذا هو الكريم سبحانه. إذن الصيام، والله عز وجل لما فرض هذا الشهر الذي هو شهر رمضان للصيام، ونأتي إلى الحكم في هذا في الصيام. ثم انظر إلى شهر رمضان كله طاعة. ولهذا قال العلماء إن العبادات جميعا اجتمعت في رمضان، الصلاة والصيام والزكاة، ويعني العمرة التي هي عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة المؤمن إما صائم أو قائم في رمضان، إما صائم النهار أو قائم في الليل يصلي لله عز وجل. عبادة قراءة القرآن في رمضان، المؤمن ليس منقطعا عن القرآن ولا يعرفه إلا في رمضان، لكنه في رمضان يزداد جهده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة في رمضان، وكان حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه، أجود بالخير من الريح المرسلة. الإنفاق في رمضان، إفطار الصائمين، إعانة المساكين والفقراء، هذه عبادة أخرى في رمضان غير الصلاة والصيام وقراءة القرآن. القرآن ينبغي للإنسان أن يبذل من وقته الكثير والكثير لقراءة القرآن في رمضان. إذن هذه عبادة. العمرة في رمضان من استطاعها هذه كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيام العشر الأواخر، الاعتكاف، ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر تقوم هذه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه العبادات كلها اجتمعت في شهر رمضان. يقال يا باغي الخير أقبل، أقبل، هذا وقته تصفد فيه الشياطين إعانة للمؤمن والمسلم على طاعته وعبادته. إذن هذا هو الشهر، فاسألوا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه الطاعة، وأن يتقبل منا ومنكم. هذا في شهر رمضان. ثم نأتي إلى الصيام في شهر رمضان. ومن هذه الحكم العظيمة في الصيام أنه تقوية للروح، تقوية للروح، لأن الإنسان مركب من جسم وروح وعقل، جسم وروح وعقل، والإسلام يعنى بهذه الأمور الثلاثة، لا يعنى بجسم الإنسان فحسب، وإلا حتى الحيوانات تأكل وتشرب لكنها لا تنتفع. فالمسلم مطالب بهذه الأمور الثلاثة، فيه تقوية للبدن وتقوية للروح وتقوية للعقل. والله لما قال عن الكفار قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يأكل ويشرب ولا يذكر حق الله عز وجل. هذا الجسم لله فيه حق، هذا الجسم لله فيه حق، الله له حق عليك في جسمك، هذا الجسم الذي تعبد الله به من صلاة وصيام، أنت تتقوى من أجل طاعة الله عز وجل. لماذا يتسحر المسلم في رمضان؟ حتى يتقوى على الطاعة، تقوى على الصيام. فهو المسلم ليس من الذين يعتنون بأبدانهم فقط وينسون الروح، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بروحك. فالإسلام يعنى بتربية الروح كما يعنى بتربية البدن وتربية العقل. هذه الأمور الثلاثة إذا اكتملت حصل الكمال بإذن الله للإنسان، وبقدر تحصيله في هذا يحصل له الكمال. أما إذا اهتم الإنسان ببدنه، ترى بعضهم يأكل ويشرب ورياضة حتى يكون عنده عضلات، وكل اهتمام بالبدن فقط. وكما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا الأمر الأول في الصيام وتقوية للروح، وهذا مهم جدا. الأمر الثاني في الصيام تقوية لإرادة المسلم، تقوية لإرادة المسلم. المسلم عنده إرادة قوية، هذه الإرادة تمنعه من الكف عن محارم الله، تمنعه عن الكف عن محارم الله وعلى الإقدام على طاعة الله عز وجل. وهذا الصيام يربي في هذه الخصلة والصفة المهمة. فأنت تكف عن الأكل والشرب الذي هو مباح لك في سائر الأشهر، وفي رمضان مباح لك في غير وقت النهار. قال لك: لا تأكل من الفجر إلى غروب الشمس، فيقوي عندك الإرادة حتى تمتنع عما حرم الله عليك. فإذا كنت تمتنع عما حرم الله عليك في وقت وأنت لا يمكن أن تمتنع عنه في غير رمضان أو في غير الصيام، فأنت لأن تكف عما حرم الله عليك مطلقا في رمضان وفي غيره من باب أولى. فهو تقوية لإرادة المؤمن وعزيمة المؤمن حتى يكف عن المحرمات. هذا حكمة من الصيام. أن الصيام مدرسة، مدرسة يدخلها المسلم ويتخرج منها وقد تعلم العطاء والبذل والعطف على الفقراء والمساكين. وإذا كان رمضان بأكمله مدرسة، يخرج منه أناس وقد تعلموا شيئا كثيرا في حياتهم، تعلموا الصبر، تعلموا قوة الإرادة، تعلموا العزيمة، تعلموا العطاء، تعلموا البذل، تعلموا قراءة القرآن. مدرسة. الأمر الثاني أن في الصيام كسرا لشهوة النفس، فإن الشبع ومباشرة النساء يدعوان الإنسان إلى البطر. إذا شبع الإنسان فالصيام فيه كسر لشهوة النفس، في الصيام تذكيرا بنعمة الله عز وجل. أنت إذا نظرت إلى الناس، أنت منعت الأكل ساعات محدودة ومسك الجوع وتألمت لهذا الجوع، فتذكر نعمة الله عليك أن الأكل موجود عندك ولا تستطيع أن تأكل، فكيف بإخوانك الذين لا يجدون أكلا ولا شربا ولا شيئا من ذلك يمسهم الجوع؟ فتذكر حالهم فتعطف على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين. إذن هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر أن في الصيام تضييقا لمجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي الصيام تقليل وتضييق عليه في ذلك. ولهذا تجد الناس في رمضان وفي الصيام يقل الشر بينهم، لأنها تصفد الشياطين، تصفد الشياطين في شهر رمضان. أن في الصيام تصفية للنفس والقلب من كل ما يعكر هذه النفس، تصفية، فتجد الإنسان مخبتا إلى الله عز وجل، مقبلا على ربه تبارك وتعالى. فهذه بعض الملامح وبعض الحكم التي يمكن للمسلم أن يتذكر بعضها، وهي أكثر من ذلك بكثير، إنما هذا بعض ما حضر الآن، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم. قال رحمه الله تعالى: معرفة أنواع الصوم. فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب وبالجملة الأولى منه، وهي معرفة أنواع الصوم، فنقول إن الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه. والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه، ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات، ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر. والذي يتضمن هذا الكتاب،
يعني الصيام الواجب، لا يجب على المسلم إلا صيام شهر رمضان أو الصيام النذر، إذا نذر الإنسان أن يصوم صوما، أو عليه كفارة فعليه الصيام، وغير هذا لا يجب على الإنسان إلا إذا أراد أن يتطوع، إذا أراد أن يتطوع، وهذا من رحمة الله في هذه الشريعة أن فيها واجبات وفيها مندوبات أو مستحبات. فالواجب هذا مشترك بين الناس، بين المكلفين، مشترك بين المكلفين، وما زاد على ذلك فهو بحسب كل إنسان. الصلاة الواجبة كما هو معلوم خمس صلوات، وإذا أردت أن تتطوع فالمجال مفتوح من قيام الليل، السنن الرواتب، وغير ذلك. من الصيام الواجب هو شهر رمضان، وهناك سنن، تصوم ستة أيام من شوال، تصوم في العشر من ذي الحجة، تصوم يوم عرفة، تصوم عشرة من المحرم، التاسع والعاشر، تصوم الاثنين والخميس، تصوم الثلاثة الأيام البيض، هذه تطوع. الزكاة الواجبة لمن ملك نصابا، يخرج قدرا محددا بحسب المال. فإذا أراد أن يتطوع وأن يتصدق فله ذلك. الحج مرة واحدة في العمر، ثم بعد ذلك له أن يتطوع بما شاء. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه كلفنا بما نستطيع، وما خرج عن طاعة عن قدرتنا لم يكلفنا به، لم يكلفنا به. والناس في ذلك متفاوتون، فمن الناس من يحبب إليه الصيام ولا تكاد تراه إلا صائما، حتى منهم من يصوم يوما ويفطر يوما. فهذه من رحمة الله عز وجل. ومن الناس من حببت إليه الصلاة فلا تكاد تراه إلا مصليا، يقوم الليل، يأتي بالسنن، حريص عليها. ومن الناس من حببت إليه الصدقة، ومنهم من جمع الله له بين هذه الأمور جميعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذا يدلك على سعة الإسلام، والعبادات في الإسلام لها فوائد عظيمة، لها فوائد عظيمة على الإنسان، تنعكس على حياته، تربي فيه روحه، وتربي فيه بدنه، وتربي فيه عقله. هذه العبادات فقط التي يقوم بها الإنسان. فالمؤلف هنا يقول الصيام الواجب هو على ثلاثة أقسام، أو ذكر ثلاثة أقسام منه، صيام شهر رمضان، ثم قال سيكون كلامنا هنا عن الصيام، عن صيام رمضان. أما ما عدا ذلك، صيام الكفارات يكون في الكفارات، صيام النذر يكون في النذر، كل شيء يلحق ببابه. لكنه نبهك هنا على أن الصيام الواجب هو ثلاثة أقسام: رمضان، القضاء، النذور، الكفارات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط، وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة، وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر.
نعم.
فأما صوم رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فما الكتاب؟ فقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الصوم، وقوله للأعرابي صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك.
نعم. يقول هنا: صيام رمضان ثابت بالإجماع بالكتاب وبالسنة، وقد عرفتم هذا، ذكرنا الأحاديث: بني الإسلام على خمس، وقول العربي لما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه فقال: صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. حتى قال: والله لا أزيد ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الإنسان إذا أتى بالواجب، هذا أقل ما يكون، أن تأتي بالواجبات وأن تجتنب المحرمات، فإذا زدت على ذلك فهذا خير لك وتقرب إلى الله عز وجل. ولذا يقول العلماء إن الزيادة من التطوعات والسنن ونحو ذلك أنها تجبر، ورد في هذا الحديث أنها تجبر النقص الذي يحصل الفريضة. صليت الفريضة قد يكون حصل عندك نقص ثم أتيت بالسنة الراتبة ثم تطوعت، هذه السنن تجبر النقص الذي يحصل عندك، النقص الذي لا تشعر فيه أنت، قد لا تعلم بهذا النقص. نعم. يقول: وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف من أحد من الأئمة في ذلك. يعني الحكاية للإجماع هنا فيها شيء، لو قال أجمعت الأمة على وجوب صوم شهر رمضان فكان هذا أولى، أما لم ينقل إلينا خلاف، لأن عدم نقل الخلاف ليس دليلا على الإجماع، قد لا يعلم هو الخلاف لكن قد ينقله غيره، لكن لا خلاف بين المسلمين في هذا، هم مجمعون على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح الذي لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي الحيض للنساء، وهذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وأما على من يجب الصيام فهو يجب على البالغ، أصلا يجب على المسلم العاقل البالغ، هذه العبادات كلها فيها هذا الشرط، تجب على المسلم العاقل البالغ، غير المسلم لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه. وبعض العلماء يقول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ لكن هذه المسألة لا علاقة لها بهذا، إنما هي مسألة أخروية، يعني هل يعذبون في الآخرة على تركهم للصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك؟ نعم، الظاهر أنهم يعذبون، أنهم يعذبون. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهم يعذبون على هذا في الآخرة، لكن لو أنه صام لا يقبل منه، لو تصدق لا تقبل منه، لو صلى لا تصح منه، لأنه كافر، فلا بد أن يكون مسلما، لأن الله يقول عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا ينفع مع الكفر عمل، أول الإسلام، الثاني البلوغ، فالصبي ليس مكلفا ولكنه يعود على الصيام، يعود على الصيام حتى يطيقه، وإذا صوب بعض الأيام حتى يتعود هذا طيب، يصوم يوم يفطر يوم إذا استطاع أن يصوم. والآن يعني كثير من الأطفال يصومون لأن المكيفات ولا يشعر بجوع، وكانوا يعطونهم اللعبة من العهن حتى ينشغل يعني لا يطلب الأكل. البالغ العاقل المجنون ليس مكلفا، لأن رفع القلم عن ثلاثة: منهم الصبي ومنهم المجنون. الحاضر الصحيح، لاحظ الحاضر الصحيح، يعني المسافر لا يجب عليه الصيام لكن يجب عليه القضاء، يجب في ذمته. الحاضر، فالمسافر لا يجب عليه لأنه مرخص له، إن شاء أفطر وإن شاء صام. والمريض لا يجب عليه، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر لا يجب عليهم في الحال حال سفرهم أو حال مرضهم، إنما يجب عليهم القضاء فيما بعد. يقول: إذا لم يكن فيه الصفة المانعة، وأما على وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح، إذا لم يكن فيه الصفة المانعة من الصوم، الحائض لا يصح منها الصوم، ولا يجب عليها الحائض لا يصح منها الصوم ولا الصلاة، لكن الصلاة لا تقضى والصوم يقضى. نعم. قال: هذا لا خلاف فيه بين العلماء لقولي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الجملة الثانية في الأركان.
لا خلاص فيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرفع صوتك بس، قرب هنا ما أسمع.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟
أصلا الصلاة من لا يصلي هذا من ترك الصلاة إنكارا لها فهو كافر، من أنكر وجوب الصلاة قال لا أصلي لأن الصلاة ليست واجبة عليه فهذا كافر، لكن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ما يصلي يعني، ويعرف يقول الصلاة واجبة لكنه عنده تقصير في الصلاة، فهذا العلماء مختلفون فيه وفيما يجب في حقه. فمن العلماء من يقول هو مؤمن عاصٍ، يعني الإسلام لا يذهب عنه لكنه عاصٍ، ومنهم من يقول هو كافر كفرا يخرج من الملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني قبل هذا ليسوا إخوانا لنا. وأولئك يستدلون على أن من ترك الصلاة قال إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له، قال: فهو تحت المشيئة، والكافر ليس تحت المشيئة، الكافر يعذب من مات على الكفر. ولذا إذا قلنا إنه كافر لا يقبل منه الصيام، لا يقبل منه الصيام، لأن الكافر لا يقبل عمله. نعم، لا يقبل منه عمله إذا قلنا أنه كافر، ولو ينطق عند من يقول تارك الصلاة كافر لا يقبل منه، لأنه يقول تارك الصلاة كافر والكافر يقتل. ولكن العلماء في ماذا يجب في هذا تارك الصلاة يقولون يقتل الجميع، إلا مذهب الحنفية يقولون تارك الصلاة يضرب ضربا شديدا حتى يسير الدم منه، هذا عند الحنفية. والمذاهب الأخرى يقولون يقتل، لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا هذا محل الخلاف بينهم. فغاية الأمر أن الذي لا يصلي في خطر شديد أن لا يقبل صيامه عند من يقول بكفره، الآخرون يقول يقبل منه لأنه اعتبر مرتكب كبيرة من الكبائر وهذه لا تنقض الإيمان، لكنه على أي حال أمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، وقال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، كل هذه أمور ووعيد لهذا الرجل. فنسأل الله عز وجل الهداية لجميع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما هي السنة في صيام شعبان؟
صيام شعبان ينبغي الإنسان أن يكثر من صيام شعبان، يكثر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من صيام شعبان كما ورد عن عائشة، يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره. نعم،
بعد المنتصف
حتى بعد المنتصف، لكن يعني الذي يصوم في أوله يصوم في آخره. نعم، في حديث هناك: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ولكنه ليس صحيحا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: مات ميت وترك أخت وابناء عم وأولاد أخت، من يرث ومن لا يرث؟ ترك أخت وأبناء عم وأولاد أخت، من يرث منهم ومن لا يرث؟
اللي ترث الأخت وأبناء العم بالتعصيب يرثون، وأما أبناء الأخت لا يرثون. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر الاثنين الذين يعذبان من وضع الجريد على قبرهما؟
نعم، الرسول عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وشق جريد من النخل ووضعها عليهما، وقال لعلي يغفر لهما ما لم ييبسا. هذا يعني العلماء اختلفوا في هل هو عام لكل أحد أو هو خاص بالرسول، لأن يعني الرسول هو الذي علم أنهما يعذبان، ونحن لا سبيل لنا إلى معرفة صاحب القبر هل يعذب أو ينعم. فيعني بعض العلماء يحمل هذا على الخصوصية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: جئت من سفر وقدر لي أن أقوم بالعمرة في شعبان، فهل تكرار العمرة في رمضان يصح وهل تقبل؟
إن شاء الله تقبل، ونحن دائما نتكلم عن تكرار العمرة، لكن تكرار العمرة الذي نعنيه ليس هو العمرة الذي يأتي إلى المدينة مثلا ويخرج من الميقات ويرجع إلى مكة بعمرة أخرى، هذا لا مانع منه، إنما نتكلم دائما عن الذي يأتي إلى العمرة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى، ثم ينتهي من العمرة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثالثة، فيقول: هذه عن أبي وهذه عن أمي وهذه عن عمي وهذه عن خالي وهذه عن جدي وهذه عن جدتي، يعني الأسرة كلهم وضعهم في قائمة. يعني هذا أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من المدينة إلى مكة، وهذه الرحلة قد تستغرق أياما، 8 أيام أو أكثر، وما كان يأتي إلا بعمرة واحدة، وكان أحرص على الخير، وما قال: هذه آتي بها عن عمي أو آتي بها عن زوجتي خديجة، وكان أحرص النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر نفعا للناس. ولما تكرر هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا هو السنة المؤكدة، أن لا يأتي الإنسان بالعمرة. فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد حجها، فهذا اقتداء بعائشة. نقول: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت في الطريق، إلى مكة وكانت متمتعة أحرمت يعني بالعمرة وعلمت أنها لم تطهر قبل يوم عرفة، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فكانت قارنة. وبعد ذلك بقي في نفسها شيء، قالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، لأن عمرتها الأولى لم تتم، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن حجها وعمرتها. فلما أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وأخوها عبد الرحمن معها ولم يحرم، إنما أحرمت هي رضي الله تعالى عنها. فإذا كان عندنا فعل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه في بعض الحالات نقول هذا الأمر يجوز، لكنه خلاف السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة، ولم ينقل عن أحد من أصحابه أنه كرر العمرة، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: الشيخ الكبير في السن هل يكفر أم أنه ليس مخاطبا بالصوم ولا بالكفارة؟
لا، إذا كان الكبير الذي يعجز عن الصيام والمريض الذي يعجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم، هذا يكفر عنه. وأما الشخص الذي بلغ سن الهذيان هذا سقط عنه التكليف وليس عليه صوم ولا كفارة، والله أعلم. نعم. إذا كان يأتي في يوم ويمكن أن يصوم اليوم يصوم هذا اليوم، إذا كان كبير في سنه ولكنه يذهب أحيانا يعني فهو الوقت الذي يفيق فيه اليوم كاملا عليه الصيام، والذي لا يفيق فيه أو يعني لا يفيق فيه يوم كامل ليس عليه الصيام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما ضابط الصلوات التي لها استفتاح والتي ليست لها استفتاح؟
الصلوات كلها المفروضة والمسنونة كلها لها استفتاح، هذا عند جمهور العلماء، إلا صلاة الجنازة هذه كلها لها استفتاح، والذي يعني لم يقل بالاستفتاح هم علماء المالكية، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما الفرق بين السجدة القبلية والبعدية؟
سجود السهو، في سجود السهو، هذه سجود السهو في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن السجود كله قبل السلام، ومنهم من يرى أن السجود كله بعد السلام، ولعل أقرب شيء في ذلك أن السجود منه ما يكون قبل السلام ومنه ما يكون بعد السلام، فالذي يكون بعد السلام هو السجود، لأن السهو له ثلاث أسباب: إما زيادة أو نقص أو شك، فإذا زاد الإنسان في صلاته سجد بعد السلام، وإذا نقص من صلاته سجد قبل السلام، وإذا شك في شيء من صلاته فلا يخلو هذا من حالتين: إما أن يغلب على ظنه، يبني على غالب الظن على ظنه شيء فيبني على غالب الظن، مثلا شك هل صلى ثلاث أو أربع وغلب على ظنه أنه صلى ثلاث، غلب على ظنه، فهذا يسجد بعد السلام، وإذا شك وبنى على اليقين، مثلا شك ثلاث أو أربع، قال اليقين الثلاث متيقنة والأربع مشكوك فيها، فيسجد قبل السلام. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يعذب المرء في قبره أم يوم القيامة فقط؟
لا، يعذب في قبره، عذاب القبر ثابت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: لو قمت بالعمرة في آخر يوم من شعبان ليلا، هل تعد من شعبان أم من رمضان؟
نعم، هذه مسألة: هل العبرة بالبداية أو بالنهاية؟ أن هذا ابتدى عمرته في شعبان قبل المغرب مثلا، ووقعت هي في رمضان، فهل عبرة بالبداية أو بالنهاية؟ هذا فيها خلاف، ولعل وفضل الله واسع لا يحد، يرجى أن تكون من رمضان إن شاء الله تعالى، ما دام أداها في رمضان هذا إن شاء الله تكون من رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز تعداد النية في صيام واحد، كأن أصوم الاثنين سنة ونذر في نفس الوقت؟
أولا، لا يجزئ الندب أو المستحب عن الواجب، فإذا كان نصوم الاثنين بنية أنه يوم الاثنين، ويكون شرك معه الواجب النذر، لكن نقول لو صام الواجب النذر، ينوي النذر، لأن النذر الواجب يختلف عن الندب، الواجب لا بد له من نية من الليل، سواء كان نذرا أو كان قضاء، لا بد له من نية من الليل، لم يبيت الصيام فلا صيام له، هذا واحد. الأمر الثاني أن المندوب لا يجزئ عن الواجب، لكن لو صام يوم الاثنين بنية النذر، أو يوم الخميس بنية النذر، أو بنية القضاء، ووافقت هذه الأيام، يرجى له الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: نوى بعمرة من بلده وجاوز الميقات ولم يحرم، وقال: سأمكث في مكة أيام لأرتاح، ولم يعتمر، فماذا عليه؟
يعني هذا ترك، ما دام ما أحرم لا شيء عليه، ما دام ما أحرم ودخل مكة ولم يحرم ولم يأتي بعمرة، هذا لا شيء عليه، لكنه فرط يعني في عدم الإتيان بالعمرة، فعليه أن يخرج إلى الميقات ويحرم من الميقات ويأتي بالعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل المبطون شهيد، والحديث في هذا صحيح؟
المبطون شهيد، نعم، ورد في هذا حديث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: حضرت لأداء مناسك العمرة، وأريد أن أعمل عمرة على والدي المتوفى ولم يحج أو يعتمر، بعد أن أؤديها عن نفسي، فأسأل أين الميقات الذي أذهب إليه وأعمل عمرة عن أبي؟
المواقيت المعروفة، من أي ميقات تمر به، إذا أنت في المدينة مثلا هنا تحرم من ميقات المدينة ذي الحليفة أبيار علي، تحرم منها لوالدك، والعمرة صحيحة إن شاء الله تكون، لكن بشرط أن تكون اعتمرت عن نفسك. نعم.
كأنه يسأل في مكة شيخ.
نعم.
أنه يسأل في مكة.
إيش؟
هو اعتمر ويريد أن يعمل عمرة عن أبيه، فيسأل عن مكة.
أتى بعمرة؟ اقرأ السؤال.
يقول: أنا من ليبيا وحضرت لأداء مناسك العمرة، وأريد أن أعمل عمرة عن والدي.
طب وهنا الآن؟